النوع الثاني ما حرم لأنه وسيلة أو ذريعة إلى المفسدة. ثم التقسيم الثاني من حيث الإباحة في بعض الأحوال أو عدم الإباحة مطلقا. ثم التقسيم الثالث من حيث الصفات الذاتية. هل أخذنا شيئا غير ذلك؟ بقي معنا الآن في هذه القاعدة تعريف الحاجة والضرورة والفرق بينهما، ثم أثر الضرورة والحاجة في إباحة المحرمات، ثم أمثلة على القاعدة. الحاجة في اللغة بمعنى الاضطرار إلى الشيء، وأما في اصطلاح الفقهاء فيريدون بها حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لوقع في الضيق والحرج دون أن تضيع مصالحه الضرورية. حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لوقع في الضيق والحرج دون أن تضيع مصالحه الضرورية. قولنا حالة تطرأ على الإنسان يعني أن الأصل في الإنسان أن تكون أموره مستقرة، لكن يطرأ عليه شيء، هذا الطارئ إذا لم يراع بحيث يخفف عنه من الأحكام الشرعية فإنه يقع له ضيق وحرج، لكن هذا الضيق والحرج لا يترتب عليه فقدان نفس ولا عضو، ولا تذهب مصالح الضرورية الأساسية، بل يكون في عنت ومشقة. وأما الضرورة في اللغة فهي ضد النفع، فيها معنى النقص والفقر والشدة. وأما في الاصطلاح فهي حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم ترعى لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. حالة تطرأ على الإنسان، نقول في هذا مثل ما قلنا في تعريف الحاجة، لكن هذه الحالة إذا لم يخفف عن المكلف مراعاة لها فإنه يترتب عليه فقدان شيء من المصالح الضرورية. وبناء على ذلك أيهما أشد، الحاجة أم الضرورة؟ بناء على التعريفين السابقين أيهما أشد، الحاجة أم الضرورة؟ نعم الضرورة. وعلى هذا فأيهما يكون أولى في إباحة المحرمات، الضرورة أم الحاجة؟ نعم الضرورة أشد في إباحة المحرمات من الحاجة. وعلى هذا فإن المضطر إليه هو ما تعين طريقا لسد حاجة المضطر، بحيث لو لم يفعل هذا المحرم تيقن الهلاك أو حصل له فساد لا يطاق، كالأكل لسد الجوع. المضطر إليه هو ما تعين طريقا لسد حاجة المضطر، وأما المحتاج إليه فلا يتعين أن يكون هو الطريق، ولكن هو أحسن الطرق الموجودة، فعنده مجموعة من الطرق، لكن أحسنها وأهونها وأسلمها من المفاسد هو هذا الطريق. ويمثلون له بكشف العورة للعلاج، فإن كشف العورة لا يتعين طريقا لمعرفة الداء، بل يمكن في بعض الحالات أن يتعرف على المرض بدون كشف العورة. ويذكر لنا أحد كبار السن أنه قد ذهب إلى الهند للعمل، وهذا كان قديما قبل 40 سنة تقريبا، وكان طالب علم قارئا للقرآن، فطلب منه من استأجره في الهند أن يعلم أبناءه القرآن، وكانوا يعظمون من يروا فيه حرصا على العلم ومعرفة للقرآن. يقول: فأصابني في عورتي مرض في إحدى الأنثيين، فشكوت ذلك إلى الشخص الذي يعمل عنده، فدلني على طبيب، لكني قلت له إني لا أسمح أن يكشف ولا عورتي. قل: فشرح للطبيب أن هذا طالب علم وقارئ القرآن ولا يحب أن تكشف على عورته. يقول: فصار يسألني ويستقصي في السؤال عن أوصاف المرض ومتى يأتي، ودرجة الألم، وفي أي جزء يكون، ثم وصف لي علاجا فشفيت بإذن الله. ومن أمثلته أيضا وصف الخمر علاجا لبعض الأمراض، إنه لا شك أن الخمر قد تكون علاج لبعض الأمراض، لكن يحدث بها من المفسدة أعظم مما يحصل بها من العلاج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء. ومعلوم باتفاق الأطباء أن المرض له صور من الأدوية، وأنه يشفى بطرق كثيرة، وأنه لا يتعين نوع واحد من العلاجات طريقا لعلاج هذا الداء، والإنسان يجد ذلك من نفسه، والإنسان يجد ذلك من نفسه. فإنك تجد شخصين يصابان بمرض واحد كالإنفلونزا مثلا، وأحدهما يتحامل على نفسه ويشرب عسل ومعها الحبة السوداء أو غير ذلك من الأدوية الشعبية، والآخر يذهب إلى الطبيب فيصف له مضادا حيويا، ثم بعد أسبوعين تقريبا تجد أن الاثنين قد تماثلا للشفاء. وأعظم من ذلك مرض السرطان، فإننا قد رأينا من شفي منه بدون العلاج الحديث. وخلاصة ذلك أن المضطر إليه هو الطريق الذي لا يمكن أن يتوصل إلى رفع الحرج إلا به. المضطر إليه هو الطريق الذي لا يمكن أن يتصور أن يتوصل هو الطريق الذي لا يمكن أن يتوصل إلى رفع الحرج إلا به. وأما المحتاج إليه فهو أولى الطرق برفع الحرج وأحسنها، لكنه ليس هو الطريق الوحيد. وتعرف الضرورة من الحاجة، بمقدار آثار كل واحد منها على النفس والبدن. ونحن ذكرنا ضابط، لكن هذا الضابط قد يختلف تطبيقه من شخص لآخر، قد يختلف تطبيقه من شخص لآخر. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الرابعة، وهي أثر الضرورة والحاجة في إباحة المحرمات. إذا عرفنا أن الإنسان قد يضطر إلى بعض الأشياء أو يحتاج إليها، فإننا نقول إن الضرورة يباح بها المحرمات الشديدة أو الكبيرة، وأما الحاجة فإنما يباح بها المحرمات الخفيفة. لأننا قد ذكرنا أن المحرمات تتفاوت شدة وخفة، وذكرنا أن منها ما لا يباح بحال، فهذه المحرمات التي لا تباح بحال لا تبيحها الضرورة ولا الحاجة، لكن الاضطراب قد يخفف إثم بعضها، كالمكره على الكفر، فإن الاضطرار يخفف عنه اسم التكلم بالكفر لكن لا يبيح له الكفر. ومن المحرمات ما يباح للضرورة دون الحاجة، وذلك كأكل الميتة، فإنه إنما يباح عند ضرورة سد الجوع، لأنه لو لم يأكل لمات، لأنه لو لم يأكل لمات. فحينما يكون الإقدام على المحرم هو الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر، ويترتب على عدم الإقدام على المحرم ضرر أشد من تحريم هذا المحرم، فإنه يباح. وأما المحرمات التي تباح للحاجة فهي ما كان محرما تحريم وسائل، ومن أمثلته إباحة لبس الحرير لمن به حكة، فإن لبس الحرير محرم على الرجال، لكن من وجدت به حكة يصيبه الحرج والضيق إذا لبس الملابس القطنية أو الكتانية، فيباح له في هذه الحالة أن يلبس الحرير. وهذا الباب يحتاج إلى فقه في معرفة درجات الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين درجات الحرام، كذلك الله تبارك وتعالى بين درجات الحرام، والواجب على طالب العلم أن يديم النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف ما هي المحرمات الكبار التي لا تباح بحال، وما هي المحرمات التي دونها فتباح في حال الاضطراب فقط، والمحرمات التي دون ذلك فتباح في حال الحاجة. وحديثنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير إنما يشير فقط إلى درجات التحريم، لكنه لا يحدد كل واحد من المحرمات ما هي درجته، إن هذا باب طويل. والميزان في ذلك هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وعلى هذا لا ينبغي أن يقدم الإنسان على الفتية أو على الترخص في بعض الأمور إلا حين يعرف درجة هذا الفعل في ميزان الشريعة. ما ذكرناه الآن كله يتعلق بالمحرمات، أما الواجبات فإنها تسقط بالعجز. فلا يحتاج فيها إلى هذا التفصيل، فما عجز عنه من الواجبات سقط. لكن درجات العجز تتفاوت، وضابطها أن يترتب على فعل الواجب مفسدة في البدن أو ضرر على البدن أو النفس. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فعلق فعل الواجبات على الاستطاعة، وأما في المحرمات فأمر باجتنابها مطلقا، لأن المقصود في المحرمات هو الكف، والكف لا يحتاج إلى قدرة، لأنه ترك، والترك عمل سلبي، والعمل السلبي لا يحتاج إلى قدرة، بخلاف الواجبات فإنها فيها حركة وقيام وذهاب، لهذا علقت بالاستطاعة. فإذا ما اضطر المؤمن لشيء من المحرمات فإننا ننظر إلى درجة الاضطرار ودرجة الحرام حتى نعرف هل يباح له هذا في هذه الحال أو لا يباح. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الخامسة وهي أمثلة على القاعدة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، ومن وجب عليه الحج وهو عاجز سقط عنه، لكن إن كان قادرا بماله فإنه يوكل من يحج عنه إذا لم يرجو سلامته من المرض. ومن الأمثلة جواز تولية جواز تولية من ليس عادلا مطلقا إذا لم يوجد غيره في مكانه. ومعنى هذا أن الواجب هو أن نولي أفضل شخص إن اتصف بالعدل والصدق. فإذا تعذر وجود شخص متصف بهذه الصفة جاز لنا أن نولي من هو دونه إذا كان هو أحسن الموجودين. فمثلا قد يتولى منا شخص إدارة مدرسة أو إدارة مركز، ثم يوجد عنده أشخاص صالحين لكنهم ليسوا بذوي قوة في العمل، ويوجد عنده أشخاص أقوياء في العمل لكن ليس فيهم ثقة ولا أمانة، أو الثقة والأمانة فيهم ضعيفة. والواجب هو أن يولي القوي الأمين، لكن هذا الواجب مرتبط بالقدرة. فإذا لم يستطع أن يولي القوي الأمين فليولي في كل مكان من هو الأصلح فيه، ولا يجوز له أن يهمل متابعته، ولا بد أن يتابع حتى يسد النقص الذي يمكن أن يقع منه. ومن الأمثلة: يجوز للحائض ما لا يجوز للجنوب، فالجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند بعض أهل العلم، ولا أن يطوف بالبيت إلا أن يغتسل، ولا أن يدخل المسجد إلا أن يتوضأ إلا أن يتوضأ. لكن الحائض يخفف عنها ما لا يخفف عن الجنوب، فيجوز لها أن تطوف بالبيت على قول بعض أهل العلم، ويجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا عند بعض أهل العلم، لأن عذرها ليس بيدها فلا تستطيع أن ترفع عن نفسها الحيض، وكذلك يجوز لها أن تدخل المسجد إذا احتاجت لذلك، وأقول احتاجت ولا يلزم من ذلك وجود الاضطرار، لأن المقصود من عدم دخولها المسجد هو أن لا تنجسه. فإذا احتاجت إلى الدخول فإن حاجتها تبيح لها هذا المحرم. فإن قيل هل يشرع لها أن تتوضأ، فنقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع لها ذلك، لأن الوضوء لا يخفف من حدثها شيئا بخلاف الجنوب، فإنه قد ثبت أن الوضوء يخفف من حدثه، ولهذا شرع للجنوب أن يتوضأ قبل أن ينام، وأن يتوضأ قبل أن يأكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الأمثلة أيضا جواز إرضاع الكبير الذي جاوز السنتين ويحصل بإرضاعه المحرمية إذا احتيج لذلك. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة حذيفة أن ترضع سالما، لزوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما، فإن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم، ثم لما نزل تحريم التبني تحرجت أم حذيفة، فقد كان يدخل عليها وهي متقللة من اللباس، لأنها إنما كانت تنظر إليه على أنه ولدها. فلما حرم الله تبارك وتعالى التبني أصابهم حرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. ومن فروع هذه القاعدة أيضا جواز بيع المعدوم إذا لم يمكن بيعه إلا على هذه الحالة. إذا لم يمكن بيعه إلا على هذه الحالة وتكفي فيه المعرفة اليسيرة. وعلى هذا يجوز بيع البطيخ لأنه يتعذر دائما أنك تعرف على أي حالة هي. كما أنه يجوز بيع الجزر في الأرض إذا بدا صلاحه لأنه يعرف في الغالب صلاحه من صلاح ورقه. ثم إنه يتعذر بيعه من خاصة لمن يريد أن يشتريه جملة واحدة، يتعذر بيعه بعد القلع كله لأنه قد يفسد أو قد يفسد، فيأتي التاجر فيشتريه من المزارع كله وهو في الأرض ويبدأ بقلعه شيئا فشيئا ليبيعه في السوق. فلو قلنا له لا تبيعه حتى تخرجه كله كان في ذلك ضرر على المشتري التاجر، لأنه قد لا يتيسر له تسويق جميع ما اشتراه في السوق دفعة واحدة. ومما خرج على هذه القاعدة أيضا جواز شراء الأسهم في الشركات التي قد تقترض بربا أو تودع جزءا من أموالها في بنوك ربوية إذا كانت في أصل تعاملها قائمة على الحلال. لأن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات لاستثمار مدخراتهم، ولكن ينبغي أن تكون هذه الشركات قائمة على الحلال، وإنما يقع منها بعض التصرفات اضطرارا بحكم تعاملها مع شركات أخرى ولو حرمنا هذه الشركات مطلقا لأصاب الناس حرج وضيق. وهذا قول بعض أهل العلم المعاصرين في هذا الزمن. والمسألة لها حظ من النظر، إذا كان في تحريمها ضيق على الناس وسد لباب المتاجرة. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية وهي المجهول كالمعدوم. هل في سؤال في هذه القاعدة قبل أن ننتقل إلى القاعدة الثانية؟ طيب، تنوية المسجد بالنسبة للحائض منتهي في هذا العصر فلا يجوز لها دخول المسجد لسماع المحاضرات. نقول تنوية المسجد هو استنبطناه فقط، ولا يعني ذلك أن يكون هو العلة، بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء هذه العلة. وأما سماع المحاضرات فإنه إذا كان في سماعها أو إذا كان في عدم استماعها ذهاب لمصلحة عظيمة لا يمكن تعويضها إما لعدم تسجيلها أو لحاجتها لمعرفة هذا الحكم الشرعي الذي يظهر الله أعلم جواز دخولها للمسجد، لكن هذا قليل جدا ويحتاج إلى تأمل. بالنسبة للوضوء، هل تؤجر الحائض على السؤال الثاني؟ بالنسبة للوضوء، هل تؤجر الحائض من حيث أن الوضوء يكفر الذنوب؟ لا أعلم. والذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه مع النساء أنه لم يكن يشرع لهن الوضوء، لأن الوضوء يقصد به رفع الحدث، لأن الوضوء يقصد به رفع الحدث، والحائض لا يرتفع حدثها، والوضوء أيضا يقصد به تخفيف الحدث إذا أمكن، والحائض لا يخف حدثها، لا يخففه شيء. أما هل تؤجر؟ من أهل العلم يرى أنها تؤجر، ولا أعلم. السؤال الثالث، هل الأثر النفسي له اعتبار في الحاجة والضرورة؟ نعم، الضرر الذي يقع فتباح له المحرمات إما أن يكون على البدن أو على النفس، وكلاهما له أثر في إباحة المحرمات. وأما المثال الذي ذكرتيه هو أن المرأة إذا أصيبت بالسرطان فسقط شعرها، فهل يجوز لها أن تلبس الباروك لتغطية الصلع؟ فالذي يظهر لي الآن والله أعلم الجواز، لأن ظهور المرأة بهذه الصورة ليس له فقط أثر نفسي عليها، بل حتى على من ينظر إليها، ربما كان فيه نفور وعدم ارتياح، فربما يقال بجواز لبس الباروكة في هذه الحالة. السؤال الذي بعد ذلك، هل يقاس على بيع المعدوم جميع الفواكه، أم يقدر الفاكهة التي تفسد فقط؟ أم يقدر الفواكه التي تفسد فقط؟ كل ما لم يمكن بيعه إلا معدوما جاز بيعه في هذه الحالة. وعلى ذلك جميع الفواكه يمكن تدخل في هذا، فلو أن تاجرا يريد أن يشتري مزرعة كلها تفاح، لو أن تاجرا يريد أن يشتري مزرعة كلها تفاح وقد بدا صلاح بعضها ولم يبدو صلاح الجميع، فالصحيح أنه يجوز له أن يشتري هذه المزرعة، مع أن بعض التفاح قد يكون معدوم، لكن لا يمكن بيعه موجودا مطلقا، لأنه إذا صلح بعضه فحتى يصلح الكل يكون الصالح الأول قد فسد. وأما قولكم وهل يدخل فيه البيع على الشبكة، فلم أفهم المقصود من هذا السؤال. السؤال الذي بعد ذلك، يقول لأي سن يمكن إرضاع الطفل بعد السنتين؟ من أباح الإرضاع ورتب عليه نشر المحرمية، من أباح الرضاع بعد سنتين ورتب عليه نشر المحرمية عند الحاجة إليه، لا أعلم أنهم يقيدونه بسن معين، لا أعلم أنهم يقيدونه بسن معين. وأما إباحته فإنها تكون للحاجة لا للضرورة. إباحته تكون للحاجة لا للضرورة. طيب، البيع على الشبكة يعني أننا نشتري من الإنترنت سلعة من السلع، أما كونها ليست بجاهزة هذا لا يمنع البيع، إنما يمنع البيع أن يكون معدوما غير موجود، بحيث يكون في بيعه مخاطرة، أو يكون غير موصوف بحيث لا يعلم المشتري نوعية أو طبيعة السلعة التي يشتريها، أو تكون ممن تحتاج إلى نظر فإنه لو رآها ما أعجبته. وفي مثل هذه الحالات لا يجوز البيع. أما إذا كانت السلعة ظاهرة وواضحة وبينة وهي موجودة لكن تحتاج إلى طلب فقط، فهذا لا بأس بشرائها لأنه ليس فيه غرض يمنع حل البيع والشراء. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المجهول كالمعدوم، وهي القاعدة الثانية من القواعد التي سنتحدث عنها ضمن قاعدة المشقة تجلب التسيير، وسنتحدث عنها في النقاط الآتية. أولا معنى القاعدة، ثانيا أدلة القاعدة، وثالثا أمثلة عن القاعدة. أولا معنى قاعدة المجهول كالمعدوم، تفيد هذه القاعدة أن الشيء المجهول الذي لا يعلم إما لا يدرى هل هو موجود أو غير موجود، أو أنه موجود لكنه مختلط بما لا يمكن تمييزه عنه. وهو المبهم. إذن الجهالة على نوعين، إما جهالة عدم علم ما ندري أن هذا الشيء هل هو موجود أو لا، أو جهالة عدم تمييز، نحن نعلم أنه موجود لكن لا نستطيع أن نميزه. فإننا نجعل المجهول في هذه الحالة كالمعدوم، فننزل منزلة المعجوز عنه الذي لا يمكن فعله. وهذا يدل على أن الشريعة مبنية على رفع الحرج. لأننا لو طلبنا من المكلف أن يتعرف على هذا المجهول أصابه حرج وغيظ، فكان ذلك سببا للتخفيف عنه. النقطة الثانية أدلة هذه القاعدة، يستدل هذه القاعدة بأدلة خاصة، منها عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ووجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يعرف اللقطة سنة كاملة، ثم بعد ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتملك الملتقط للقطة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مالك اللقطة معدوما لما جهل حاله هل هو موجود أو ليس موجود. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مالك اللقطة معدوما لما جهل حاله هل هو موجود أو ليس بموجود. وبنى على ذلك جواز تملك الملتقط للقطة. الدليل الثاني من الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه في الغالب لا يعدم وجود قريب له ولو من بعد، لكن لما جهل عينه وتعسر أو تعذر معرفته جعل كالمعدوم. هذان الدليلان يدلان على أن الشيء إذا جهل حاله أو تعذر تمييزه عن غيره حكم عليه بالعدم. أما النقطة الثالثة فهي أمثلة على القاعدة تبين معناها. المثال الأول، إذا سافر رجل فانقطعت أخباره عن أهله فإنه يضرب له مدة مقداره على الصحيح من أقوال العلم 4 سنين، فإذا لم يعلم حاله بعد هذه 4 حكم بموته وجعل كالمعدوم ويقسم ماله ويجوز لامرأته أن تتزوج. المثال الثاني، إذا حصل قتال بين طائفتين من المسلمين ثم أردنا أن نضمن كل طائفة ما أفسدته على الأخرى وتعذر علينا ذلك بسبب الجهل بمقدار المال الثالث فإنه يجعل المجهول كالمعدوم وينظر في المعلوم فقط، وما جهل حاله سقط ضمانه لأنه لا يمكن معرفته ولا تقديره. المثال الثالث، من سرق مالا ثم تاب وتعذر عليه معرفة صاحب المال فإنه يجعل كالمعدوم ويجوز له أن يتصدق به عنه، يجوز له أن يتصدق به عنه. المثال الرابع، من أخذ أموالا محرمة واختلطت بماله ثم تاب وتعذر عليه التمييز بين المحرم والحلال فإنه يقدر الحرام تقديرا ظنيا فيخرجه، ومن العلم أن يرى حل سائر الأموال له لأن المجهول كالمعدوم، فلما تعذر عليه معرفة المال الحرام من الحلال جعل الحرام بمنزلة المعدوم. وهذه مسألة كبيرة يبتلى بها كثير من الناس، فإننا نسأل كثيرا عن حكم الأكل عند شخص يتاجر في الربا أو يتاجر في الأفلام المحرمة أو يتاجر في الموسيقى ونحو ذلك، فنقول ما جهل حاله من ماله فهو كالمعدوم، يعني يجعل كالحلال فيجوز أن تأكل منه ولا لا بدون أن تسأله هل هذا من الحلال أو من الحرام. وكذلك بعض الناس قد يكون عنده أموال كثيرة اجتمعت من طرق مختلفة، بعضها حرام وبعضها حلال، ثم يتوب ويتعذر عليه إخراج الحرام أو تمييزه عن الحلال فإن الله يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها، فيحل له كل ما بيده. وبهذا قال بعض أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، والله أعلم. نكتفي بهاتين القاعدتين في هذا اليوم. إن شاء الله في الدرس القادم نشرح قاعدتي يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وقاعدة الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. فإذا في سؤال يتعلق بهذه القاعدة قبل أن ننهي الدرس. طيب بسرعة بارك الله فيك. السؤال الأول: عند تعارض قاعدتي المصالح والمفاسد وسد الذرائع أيهما يقدم؟ لا أفهم كيف تتعارض هاتين القاعدتين، لكن سأفترض ذلك بالمثال. فإن ذهاب المرأة مع السائق بلا محرم محرم سدا للذريعة، فإذا كان في عدم ركوبها معه مفسدة بحيث تحتاج إلى طبيب أو تتعطل مصالحها المالية، فإنه يباح لها في هذه حالة الركوب، لأن ما حرم سدا للذريعة يجوز المصلحة الراجحة. وعلى هذا لا نقول تعارض قاعدة المصالح والمفاسد وسد الذرائع، وإنما نقول تعارض المصلحة والمفسدة، فأيهما يقدم؟ إذا كانت المصلحة أعظم قدمت واحتملت المفسدة في هذه الحالة. السؤال الثاني: شك الرجل أن من دعاه إلى الطعام أن ماله حرام، فهل يسأله ليتأكد من ذلك ما جعله كالمعدوم؟ لا يطبق عليه قاعدة المجهول كالمعدوم، فما جهل حاله يكون كالمعدوم. السؤال الذي بعد ذلك: هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد لتراجع حفظها مع أختها في غير حلقة تحفيظ؟ نعم إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت، لكني لا أرى المراجعة للحفظ مع الأخت حاجة، لأنه يمكن أن تراجع معها في مكان آخر. لكن إن احتاجت إلى ذلك بحيث لا يوجد مكان آخر، أو أنه سيترتب على ذلك ضياع حفظها، يجوز لها في هذه الحالة. ألا ننظر في معرفة وتمييز الموجود عن المعدوم إلى أصل الشيء، أم دائما نحكم بالمعدوم؟ لم أفهم تماما، لكن نحن لا نحكم بالعدم إلا عند وجود الجهل. لكن إذا كان عندنا ظن غالب وهذا الظن مبني على دليل، جاز أن نحكم به. إذا كان عندنا ظن غالب وهذا الظن مبني على دليل جاز أن نحكم به. طيب هل تدخل قاعدة اليقين لا يزول بالشك في هذه القاعدة؟ يحتاج إلى تأمل. لأن في المجهول كالمعدوم، لم يتقابل عندنا يقين وشك، وإنما تعذر معرفة شيء يحتاج إلى معرفته فجعلناه كالمعدوم. تعذر علينا معرفة شيء يحتاج إلى معرفته فجعلناه كالمعدوم. طيب هذا آخر سؤال، يقول أحدهم يعمل دهان أو طلاء المنازل، وكثيرا ما يشق عليه إزالة كل الأصباغ العازلة لوصول الماء، ماذا عن وضوءه؟ أما إذا كان الصبغ الذي على جسده كثير يمنع وصول الماء فلا يصح وضوءه حتى يزيله، وإزالته ممكنة، هم يعرفون كيف يزيلونه، يعرفون كيف يزيلونه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.